السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب التسليم على الأمير من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم،
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم
قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه.
قوله دخلت على الحجاج فما سلمت عليه، هذا الأثر الثالث في هذه الترجمة، وفيه عدم إلقاء السلام من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على الحجاج، والأول فيه دخول عمرو بن العاص رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوله السلام عليك يا أمير المؤمنين، والثاني فيه قول عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه لمعاوية السلام عليك أيها الأمير رحمة الله. وهذا الأثر فيه قول جابر رضي الله عنه: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه، ولعله إنكارا عليه لما اشتهر به من تعد وظلم. وقد جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور المروزي قال: قلت، أي للإمام أحمد، قول جابر دخلت على الحجاج فما سلمت عليه، قال يعني بالإمرة. قال إسحاق بن راهوية: كما قال، أي الإمام أحمد. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن تميم بن حذلم قال: إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة. خرج المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من باب الرحبة، فجاءه رجل من كندة زعموا أنه أبو قرة الكندي، فسلم عليه فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم. فكرهه فقال: السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم، هل أنا إلا منهم أم لا؟ قال سماك، ثم أقر بها بعد.
قوله إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة، أي أذكر أول أمير سلم عليه بلفظ الإمرة بالكوفة، أي بأن يقال له في التحية السلام عليك أيها الأمير، وهو المغيرة ابن شعبة. قوله خرج المغيرة بن شعبة من باب الرحبة، فجاء رجل من كندة، وكندة قبيلة من قبائل اليمن. قوله زعموا أنه أبو قرة الكندي، فسلم عليه فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، أي خص المغيرة بالتحية لكونه أميرا، فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله. ثم عمم السلام بعد ذلك على من كان معه فقال: السلام عليكم. قوله فكرهه، أي كره المغيرة طريقته في السلام، فقال المغيرة: السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم، أي أعاد تسليم ذلك الرجل على وجه الكراهية له. وسيأتي في الحديث قول جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهه، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قول أنا أنا على وجه الكراهية. ثم قال: أي المغيرة، هل أنا إلا منهم أم لا؟ أي إذا قلت السلام عليكم شملني معهم. قوله قال سماك هو سماك بن سلمة الضبي الذي يروي هذا الأثر عن تميم بن حذلم. قوله ثم أقر بها بعد، أي أن المغيرة أقر هذه الصيغة بعد ذلك، ولعله بلغه أنها كانت تلقى على الخلفاء والأمراء بهذه الطريقة إظهارا لمكانة الوالي أو الخليفة وإبرازا لقدره، وهذا موضع الشاهد من الأثر للترجمة. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني زياد بن عبيد بطن من حمير قال: دخلنا على رويفع وكان أميرا على أنطابلس، فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده، فقال: السلام عليك أيها الأمير. فقال له رويفع: لو سلمت علينا لرددنا عليك السلام، ولكن إنما سلمت على مسلمة بن مخلد، وكان مسلمة على مصر، اذهب إليه فليرد عليك السلام. قال زياد: وكنا إذا جئنا فسلمنا وهو في المجلس قلنا: السلام عليكم.
قوله: دخلنا على رويفع وكان أميرا على أنطابلس، أي دخلنا عليه في حال إمرته على أنطابلس، وقد قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: ومعناه بالرومية خمس مدن، وهي مدينة بين الإسكندرية وبرقة، وقيل هي مدينة ناحية برقة. قوله: فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده، فقال: السلام عليك أيها الأمير. وفي بعض الطرق قال: السلام على الأمير. قوله: فقال له رويفع: لو سلمت علينا لرددنا عليك السلام، أي لو ألقيت علينا السلام المعتاد قائلا: السلام عليكم، لرددنا عليك السلام، لكنك لم تفعل، بل خصصت بسلامك. قوله: ولكن إنما سلمت على مسلمة بن مخلد، وكان مسلمة على مصر، أي كان مسلمة أميرا على مصر، ورويفع كان أميرا على أنطابلس. فالمعنى أنك بقولك السلام على الأمير لم تلق السلام على أحد منا، وإنما انصرف سلامك إلى أمير مصر وهو مسلمة، فكأنه رأى أن وصف الأمير بهذا الإطلاق إنما يليق بمسلمة لا به، ولهذا قال: إنما سلمت على مسلمة، أي حقيقة سلامك متجه إلى أمير مصر ليس لي. قوله: اذهب إليه فليرد عليك السلام، أي اذهب إلى مسلمة فليرد عليك السلام، لأنك عندما ألقيت السلام بهذه الطريقة خصصته به. وهذا فيه إقرار رويفع رضي الله عنه لهذه الطريقة في السلام، لكنه لا يرى مناسبة توجيهها له، وإنما يرى أن هذا إنما يليق بمثل مسلمة، لأنه أمير مصر ونحوه من الأمراء. وخلاصة ما تقدم أن جادة السلف رحمهم الله في هذا الباب هي أن الأمير يسلم عليه بذكر لقب الإمرة إقرارا له بها ومعرفة لقدره ومكانته، فيقال في السلام عليه: السلام عليك أيها الأمير. وهذه طريقة مضى عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ومن اعتنى بطريقة السلف رحمهم الله وجادتهم في مثل هذه المسألة أو غيرها فهو على الأثر، ومن كان على الأثر فهو على الطريق، لأن هديهم خير هدي، ومن حكم هواه أورده موارد الزلل. قوله: قال زياد: وكنا إذا جئنا فسلمنا وهو في المجلس قلنا: السلام عليكم، أي كنا إذا دخلنا مجلس رويفع سلمنا بالسلام العام، فنقول: السلام عليكم، ولا نقول: السلام عليك أيها الأمير، لأنه أنكر ذلك ورأى أن الأهل لمثل ذلك أمثال مسلمة الوالي على مصر. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم على النائم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان.
قوله رحمه الله: باب التسليم على النائم، أي كيف يكون وما هي الطريقة التي يفعلها من جاء مكانا وفيه أناس منهم النائم ومنهم الجالس، فهل يترك السلام عليهم أو يسلم بصوته المعتاد الذي يسلم به على اليقظان. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم بصوت خافت بحيث إن كان فيهم من هو مستيقظ يسمع، وإن كانوا نياما لا يوقظهم. قال القرطبي رحمه الله: فيه دليل على مشروعية السلام عند دخول البيت، وقد استحبه مالك، وأن ذلك مما ينبغي أن يكون برفق واعتدال، وهذا أدب رفيع من آداب الإسلام يبين جمال هذا الدين وكماله، وأن من كان نائما فحقه ألا يؤذى في منامه بسلام يلقى بصوت عال يقطع عليه نومه، وأيضا لا يترك السلام ولا يهمل على من كان مستيقظا. فكان هديه صلى الله عليه وسلم هديا قاصدا وسطا، فإذا جاء والناس في وقت راحة ونوم فإنه يلقي سلاما بصوت خافت يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم. والسلام الذي يلقى بالصوت الخافت لو ألقاه المرء على أيقاظ يتحدثون فإنهم لا يسمعونه، لكنه في الليل وقت السكون والراحة يسمع إن كان فيهم من هو يقظان. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسلم بهذه الطريقة حتى لا يؤذي النائم، وفي الوقت نفسه حتى لا تضيع هذه التحية المباركة. وحديث المقداد رضي الله عنه هذا قد رواه مسلم في صحيحه، وذكر معه قصة عجيبة فيها عظات وعبر نختم بها. فعن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتربوا فيه. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت، إلى آخر القصة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب التسليم على الأمير من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم
قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه.
قوله دخلت على الحجاج فما سلمت عليه، هذا الأثر الثالث في هذه الترجمة، وفيه عدم إلقاء السلام من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على الحجاج، والأول فيه دخول عمرو بن العاص رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوله السلام عليك يا أمير المؤمنين، والثاني فيه قول عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه لمعاوية السلام عليك أيها الأمير رحمة الله. وهذا الأثر فيه قول جابر رضي الله عنه: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه، ولعله إنكارا عليه لما اشتهر به من تعد وظلم. وقد جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور المروزي قال: قلت أي للإمام أحمد قول جابر دخلت على الحجاج فما سلمت عليه، قال يعني بالإمرة. قال إسحاق بن راهوية: كما قال، أي الإمام أحمد. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن تميم بن حذلم قال: إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة. خرج المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من باب الرحبة، فجاءه رجل من كندة زعموا أنه أبو قرة الكندي، فسلم عليه فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم. فكرهه فقال: السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم، هل أنا إلا منهم أم لا؟ قال سماك: ثم أقر بها بعد.
قوله إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة، أي أذكر أول أمير سلم عليه بلفظ الإمرة بالكوفة، أي بأن يقال له في التحية السلام عليك أيها الأمير، وهو المغيرة ابن شعبة. قوله خرج المغيرة ابن شعبة من باب الرحبة، فجاء رجل من كندة، وكندة قبيلة من قبائل اليمن. قوله زعموا أنه أبو قرة الكندي، فسلم عليه فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، أي خص المغيرة بالتحية لكونه أميرا، فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، ثم عمم السلام بعد ذلك على من كان معه فقال: السلام عليكم. قوله فكرهه، أي كره المغيرة طريقته في السلام، فقال المغيرة: السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم، أي أعاد تسليم ذلك الرجل على وجه الكراهية له. وسيأتي في الحديث قول جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا كأنه كرهه، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قول أنا أنا على وجه الكراهية، ثم قال أي المغيرة هل أنا إلا منهم أم لا، أي إذا قلت السلام عليكم شملني معهم. قوله قال سماك هو سماك بن سلمة الضبي الذي يروي هذا الأثر عن تميم بن حذلم. قوله ثم أقر بها بعد، أي أن المغيرة أقر هذه الصيغة بعد ذلك، ولعله بلغه أنها كانت تلقى على الخلفاء والأمراء بهذه الطريقة إظهارا لمكانة الوالي أو الخليفة وإبرازا لقدره، وهذا موضع الشاهد من الأثر للترجمة. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني زياد بن عبيد بطن من حمير قال دخلنا على رويفع وكان أميرا على أنطابلس، فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده، فقال السلام عليك أيها الأمير، فقال له رويفع لو سلمت علينا لرددنا عليك السلام، ولكن إنما سلمت على مسلمة بن مخلد، وكان مسلمة على مصر، اذهب إليه فليرد عليك السلام. قال زياد وكنا إذا جئنا فسلمنا وهو في المجلس قلنا السلام عليكم.
قوله دخلنا على رويفع وكان أميرا على أنطابلس، أي دخلنا عليه في حال إمرته على أنطابلس، وقد قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ومعناه بالرومية خمس مدن، وهي مدينة بين الإسكندرية وبرقة، وقيل هي مدينة ناحية برقة. قوله فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده فقال السلام عليك أيها الأمير، وفي بعض الطرق قال السلام على الأمير. قوله فقال له رويفع لو سلمت علينا لرددنا عليك السلام، أي لو ألقيت علينا السلام المعتاد قائلا السلام عليكم لرددنا عليك السلام، لكنك لم تفعل بل خصصت بسلامك. قوله ولكن إنما سلمت على مسلمة بن مخلد وكان مسلمة على مصر، أي كان مسلمة أميرا على مصر، ورويفع كان أميرا على أنطابلس، فالمعنى أنك بقولك السلام على الأمير لم تلقي السلام على أحد منا، وإنما انصرف سلامك إلى أمير مصر وهو مسلمة، فكأنه رأى أن وصف الأمير بهذا الإطلاق إنما يليق بمسلمة لا به، ولهذا قال إنما سلمت على مسلمة، أي حقيقة سلامك متجه إلى أمير مصر ليس لي. قوله اذهب إليه فليرد عليك السلام، أي اذهب إلى مسلمة فليرد عليك السلام، لأنك عندما ألقيت السلام بهذه الطريقة خصصته به، وهذا فيه إقرار رويفع رضي الله عنه لهذه الطريقة في السلام، لكنه لا يرى مناسبة توجيهها له، وإنما يرى أن هذا إنما يليق بمثل مسلمة لأنه أمير مصر ونحوه من الأمراء. وخلاصة ما تقدم أن جادة السلف رحمهم الله في هذا الباب هي أن الأمير يسلم عليه بذكر لقب الإمرة إقرارا له بها ومعرفة لقدره ومكانته، فيقال في السلام عليه السلام عليك أيها الأمير، وهذه طريقة مضى عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ومن اعتنى بطريقة السلف رحمهم الله وجادتهم في مثل هذه المسألة أو غيرها فهو على الأثر، ومن كان على الأثر فهو على الطريق، لأن هديهم خير هدي، ومن حكم هواه أورده موارد الزلل. قوله قال زياد وكنا إذا جئنا فسلمنا وهو في المجلس قلنا السلام عليكم، أي كنا إذا دخلنا مجلس رويفع سلمنا بالسلام العام فنقول السلام عليكم ولا نقول السلام عليك أيها الأمير، لأنه أنكر ذلك ورأى أن الأهل لمثل ذلك أمثال مسلمة الوالي على مصر. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم على النائم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان.
قوله رحمه الله: باب التسليم على النائم، أي كيف يكون وما هي الطريقة التي يفعلها من جاء مكانا وفيه أناس منهم النائم ومنهم الجالس، فهل يترك السلام عليهم أو يسلم بصوته المعتاد الذي يسلم به على اليقظان؟ قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم بصوت خافت بحيث إن كان فيهم من هو مستيقظ يسمع، وإن كانوا نياما لا يوقظهم. قال القرطبي رحمه الله: فيه دليل على مشروعية السلام عند دخول البيت، وقد استحبه مالك، وأن ذلك مما ينبغي أن يكون برفق واعتدال، وهذا أدب رفيع من آداب الإسلام يبين جمال هذا الدين وكماله، وأن من كان نائما فحقه ألا يؤذى في منامه بسلام يلقى بصوت عال يقطع عليه نومه، وأيضا لا يترك السلام ولا يهمل على من كان مستيقظا. فكان هديه صلى الله عليه وسلم هديا قاصدا وسطا، فإذا جاء والناس في وقت راحة ونوم فإنه يلقي سلاما بصوت خافت يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم. والسلام الذي يلقى بالصوت الخافت لو ألقاه المرء على أيقاظ يتحدثون فإنهم لا يسمعونه، لكنه في الليل وقت السكون والراحة يسمع إن كان فيهم من هو يقظان. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسلم بهذه الطريقة حتى لا يؤذي النائم، وفي الوقت نفسه حتى لا تضيع هذه التحية المباركة. وحديث المقداد رضي الله عنه هذا قد رواه مسلم في صحيحه، وذكر معه قصة عجيبة فيها عظات وعبر نختم بها. فعن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت، إلى آخر القصة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.